بركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها حضراتكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن تضحيات الطواقم الطبية في مستشفيات غزة ستسجل في تاريخ النضال الفلسطيني. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 12,300 شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء. وقوات صهيونية تقتحم مدينة جنين شمالية الضفة الغربية والمقاومة الفلسطينية تتصدى لها. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن تضحيات وجهود النساء والرجال والممرضين والطواقم الطبية في مستشفيات غزة ستسجل في تاريخ النضال الفلسطيني، واعتبر هذه التضحيات نموذجا وأسوة لمجتمع التمريض في العالم. وقال السيد رئيسي في حفل افتتاح مستشفى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بمدينة شهريار جنوب طهران إن شعوب العالم حزينة الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة في هذه الأيام. وتابع الرئيس الإيراني: آمل أن تحرر فلسطين في أقرب وقت ممكن، وأن نشهد اللحظات الأخيرة للكيان الصهيوني الشرير، ونحتفل بنهاية هذا الكيان الغاصب. حذر وزير الخارجية الإيراني من أن طهران سترد بقوة على أي استهداف للقوات الإيرانية في سوريا. وقال حسين أمين عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أنه لم يتم حتى الآن استهداف أي من القوات الإيرانية، لكن إذا حدث ذلك فسيكون الرد قاسيا. وأضاف أن حزب الله اللبناني حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وله هوية مستقلة ولا يتلقى أوامر من إيران. وحول مفاوضات بشأن غزة قال أمين عبد اللهيان إن الظروف الرئيسية في هذه القضية الفصائل الفلسطينية، مضيفا أن الأمريكيين وجهوا رسالة إلى إيران وحزب الله مفادها أنهم لا يسعون إلى توسيع نطاق الحرب وطلبوا ضبط النفس، إلا أن واشنطن وقفت بشكل كامل إلى جانب الكيان الصهيوني، ما زاد من حدة الحرب وعمليات القتل والإبادة ضد الفلسطينيين. أكدت قناة الأقصى الفلسطينية استشهاد الإعلامي بقناة القدس ساري منصور برفقة زميلي حسون سليم بقصف للاحتلال على مخيم لبريج بغزة. وأفادت مصادر في غزة أن حسون سليم تلقى رسالة إسرائيلية تهدده بأن عليه أن يخاف على زوجته وأولاده وأهله، مؤكدة أن هذه الرسالة قد وصلت يوم أمس الصحفي حسون سليم وقد تم استهدافه اليوم. هذا وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مخيم لبريش في غزة، ما أدى إلى استشهاد الصحفيين الفلسطينيين حسون سليم وصديقه ساري منصور. وحول مستجدات المجازر الإسرائيلية في غزة نتابع ما أفادت به الإعلامية إسراء بحيصي من داخل القطاع.
الليلة كانت قاسية جدا على أهالي المنطقة الوسطى، حيث أتواجد الآن في مستشفى شهداء الأقصى، المستشفى الوحيد في هذه المنطقة الوسطى من قطاع غزة والذي يخدم منطقة المغازي والبريج والنصيرات ودير البلح. هذه الليلة ودعنا 31 شهيدا في هذه المنطقة الوسطى قضوا في قصف إسرائيلي لمنازل المواطنين في هذه المنطقة. من بين هؤلاء كانوا زملائنا حسونة سليم وأيضا ساري منصور، إعلاميان يعملان مع وكالات أنباء محلية ودولية، استشهدوا بعد قصف لمنزلهما وبعد أن تلقى أحدهم وهو حسونة سليم تهديدا إسرائيليا مكتوبا وصله في بريده أنهم سوف يقتلونه هو وعائلته إذا ما استمر في العمل والتصوير ونقل الرسالة. ولهذا نحن بذلك نؤكد على أن 53 صحفيا استشهدوا عمدا بناء على هذه الرسالة التي وصلت زميلنا. هذا يعني أن هذا اعتراف مكتوب من قبل الاحتلال بأن الاستهداف للصحفيين هو استهداف متعمد لإخراس الصوت والصورة، ودائما كلما استهدفوا واحد قوي الآخر بدماء زميله واستمروا في الرسالة، وهذا ما قالوه لنا الزملاء اليوم صباحا وهم يودعون زملائهم. القصف الإسرائيلي ما زال مستمر، والآن وصلت يعني سيارات مدنية تحمل عدد من المصابين، يبدو أنهم في المنطقة الوسطى طالما أنهم اختاروا أن يأتوا إلى هذا المشفى. أيضا هناك أحزمة نارية كانت هذه الليلة وحتى صباح اليوم في منطقة شمال قطاع غزة، وتحديدا منطقة جباليا وتل الزعتر، هاتين المنطقتين اللتان حدث فيهما أمس مجزرة ربما لم تأخذ صدى كالمعمداني لكنها أكثر فظاعة. نحن نتحدث عن مدرستين تابعتين لوكالة الغوث بالعلامة الزرقاء، يعني لأنه نعرف مدارس الوكالة التي توضع عليها إشارة الأونروا، كانوا نائمين استشهدوا في فراشهم وهم نائمين، 200 شهيد في مدرسة الفاخورة وكذلك عدد كبير من الشهداء في مدرسة في تل الزعتر.
أثرت الحرب والغارات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين عن أكثر من 12,300 شهيد، بينهم أكثر من 5,000 طفل و 3,300 امرأة، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 30,000 مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 6,000 مفقود. وفي هذا السياق استهدفت غارات صهيونية جديدة مخيم النصرات ومدينة خان يونس وسط القطاع وجنوبه، حيث استشهد 13 فلسطيني على الأقل بعد قصف منزل يعود إلى عائلة واحدة في النصرات، كما استشهدت سيدة وطفلتها بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس. كذلك استهدفت سلسلة من الغارات الصهيونية بأحزمة نارية شمالية قطاع غزة، لا سيما بيت لاهيا وبيت حانون. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جنديين إضافيين وإصابة آخر في المعركة شمال قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال في بيان أن رقيبا من لواء المظليين وقائد فرقة في وحدة سلاح الهندسة القتالية قتل في معركة شمال قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة مقاتل في دورية مظليين بجروح خطيرة. بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 380 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السبع من التشرين الأول أكتوبر. استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم وأصيب 6 آخرون بجروح في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، والذي اقتحمته قوات الاحتلال وشرعت به عملية تفتيش واعتقالات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين. وتصدت المقاومة الفلسطينية لآلية الاحتلال مقتحمة لمدينة جنين، و أطلق المقاومون النار على قوات الاحتلال قرب دوار الشهداء جنوبي المدينة، فضلا عن اشتباكات عنيفة بالقرب من بلدة قباطية. كما استهدفت المقاومة قوات الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار في حي الجابريات بجنين. أعلن وزير الأمن الصهيوني إتمار بن كفير أن لجنة شؤون الأمن القومي التابعة للكنيسة ستناقش غدا الاثنين مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة للكنيسة للتصويت عليه. وكانت الهيئة العامة للكنيسة قد صادقت في مارس آذار الماضي بالقراءة الأولى على المشروع الذي يعتبر جزءا من الاتفاقات لبرامي صفقة تشكيل لائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود المتطرف وبن كفير رئيس حزب عتمسا يهودية المتطرف أيضا. وجاء ذلك في وقت بلغ عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 7 شهداء بعد اغتيال الأسير ثائر أبو عصب الذي رزح في سجون الاحتلال منذ 18 عاما. كان هذا النبأ الأخير في النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية هدية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات. أحبتي أدعو لكم وأقول: اللهم اجعلنا في الشدة قادرين وفي الرخاء شاكرين ونقي قلوبنا أجمعين، أمين يا رب العالمين. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند 4:44 تستمعون إلى الكتاب الصوتي، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 وعلى مدى 10 دقائق. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:15 حسب توقيت مدينة طهران، وعند 5:21 تستمعون من سيرة الصالحين. دواوين الولاء تقدم لحضراتكم عند 5:36، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 6:00 وعلى مدى 1/4 ساعة، ومن ثم بعد هذه النشرة تستمعون إلى برنامج أفول أمريكا. من أنوار البصيرة تقدم لحضراتكم عند 6:29، وبعد ذلك نقدم إليكم شرفات زاهرة، وعند 7:00 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
الرحيم. أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الحلوين الشطار الأذكياء الأقوياء الأصدقاء الأعزاء. نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدم لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. بداية سوف أتحدث معكم عن موضوع لنتعلم كيف نعتذر، ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. الأطفال. حلوين. أنا أعلم أنكم أطفال أذكياء ومؤدبون، وعندما يتأذى أحد بسببكم من الكبار والصغار تعتذرون منه فورا، ولكن اليوم أريد أن أتحدث مع بعض الأصدقاء. أقول بعض الأصدقاء وعددهم قليل جدا، بأننا مع الأسف نرى بعض الأطفال لا يعتذرون كما فعل ابن خالتي علي. تريدون أن تعرفوا ماذا فعل ابن خالتي علي؟ حسناً، سوف أخبركم، لكن بعد ماذا؟ أحسنتم، بعد الحزورة. أنتم تعرفون بأنه نحن في بداية كل حلقة من حديقة الأطفال نطرح عليكم حزورة. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي له صدر وله ظهر ويدان وليس له رأس؟ الحزورة صعبة؟ لا، إن شاء الله ليست صعبة. ما هو الشيء الذي له صدر وله ظهر ويدان وليس له رأس؟ فكروا جيدا وستهتدون إلى الحل إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، سوف نقدم لكم تمثيلية اليوم، عنوانها هو الصديق المخادع. تعالوا معا لنستمع إليها. الصديق المخادع، لنرى من هو هذا الصديق المخادع.
صغار الحلوين، كان الغزال من أعز أصدقاء الغراب، فكان دائما يلعبان معا ويخرجان إلى الغابة. ذات يوم أحبتي رأى الغراب منظرا تألم منه كثيرا.
مرحبا أيها الغزال الجميل. حقا إنك جميل وأنا أحب كل جميل.
حقا أيها الثعلب، هل إنك تحبني؟
أحبك كثيرا. لأنك أسرع حيوان في الغابة. أجل، إنك أسرع حيوان، لن يصل إليك أي حيوان آخر.
حقا ما تقول. أجل، أنا حيوان سريع.
طيب، هل تأتي معي لنلعب؟
أجل، هيا لنلعب.
هيا إذن.
هذا المشهد آلم الغراب كثيرا. نعم أحبتي، ألمه كثيرا، لأنه كان يعرف أن الثعلب حيوان ماكر ولا يريد للغزال خيرا.
أيها الغزال.
نعم أيها الغراب، ما بك؟ هل حدث شيء؟
لما تلعب مع الثعلب؟ هل اتخذته صديقا لك بدلا عني؟ قار قار.
أجل، فقد اتخذته صديقا لأنك تطير في الهواء، ولكن الثعلب مثلي يركض على الأرض.
قار قار. ولكنه حيوان ماكر، إنه حيوان مخادع.
ماذا تقول؟ إنه صديق يعرف قدري جيدا، يعرف قدراتي وإمكانياتي.
قار قار. على كل حال أنا أوصيك أن تحذر منه.
اتركني اتركني أيها الغراب. قار قار. إنك حسود ولا تطيق رؤيتي مع صديق شفيق آخر. أيها الثعلب أيها الثعلب، سآتيك حالا لنلعب معا.
تعال يا صديقي، أريد أن أدلك على مكان فيه الكثير من الأعشاب والنباتات لنلعب ونأكل منها. هيا معي هيا.
جئتك حالا، وداعا أيها الغراب الحسود، وداعا.
انتبه أيها الغزال، فالثعلب معروف بمكره. قار قار.
لم يهتم أحبة الغزال بتحذيرات الغراب، بل سارع إلى الثعلب ليذهب إلى المكان ذي العشب الكثير.
واو، يا له من مكان جميل. واو، يا له من خضار ونباتات طازجة.
أجل يا صديقي الغزال، هنا نتمكن من اللعب وتناول الطعام.
ولكن يا ترى من أين تعرفت على هذا المكان؟
دعك من هذا، تعال لنلعب.
هيا هيا لنلعب.
أجل صغار الحلوين، بدأ الغزال والثعلب يلعبان في ذلك المكان الجميل، وفجأة يصرخ الغزال:
إلهي إنه فخ، لقد وقعت في الفخ. أيها الثعلب أنقذني أنقذني بسرعة أيها الثعلب.
وأخيرا لقد وقعت في الفخ أيها الغزال المسكين.
ألم تكن صديقي يا ثعلب؟ يا إلهي لم أستمع لنصيحات الغراب. حقا الآن علمت أن الثعلب ماكر. يا إلهي ماذا أفعل ماذا أفعل؟
لا تفعل شيئا أيها الغزال الجميل، ابق في الفخ حتى أخبر مولاي الأسد بالفريسة التي أعددتها له.
ذهب الثعلب ليخبر الأسد ليأتي ويأكل الغزال. وفي تلك الأثناء صغار الحلوين سمع الغزال صوت الغراب:
أيها الغراب أيها الغراب، سامحني فإني لم أصغي إلى نصيحتك. سامحني سامحني أيها الغراب، خلصني خلصني من هذا الفخ. لحظات ويأتي الأسد، ساعدني.
حسنا حسنا أيها الغزال، سأساعدك على الخلاص من هذا الفخ.
قل لي قل لي ماذا أفعل؟
قال لا تفعل شيئا، فقد تظاهر بأنك ميت، فهذا الأسد لا يأكل الفريسة إلا إذا كانت حية، فتظاهر بأنك ميت.
حسنا حسنا إنه قادم إنه قادم. حسنا.
نعم يا مولاي الأسد، لقد جئت لقد جئت إليك بغزال جميل، انظر إليه.
أين هو؟ ها؟ إنه غزال ميت.
ماذا حصل؟
هل جئت إلي بغزال ميت أيها الثعلب؟ وأنت تعلم أني لا أحب فريسة ميتة.
إنه في الفخ. ماذا؟ لماذا سقط على الأرض؟ لقد كان حيا يا مولاي الأسد. اسمح لي يا مولاي ليفتح الفخ، ربما قد غشي عليه.
أسرعي أيها الثعلب.
وبينما أحبتي كان الثعلب يفتح الفخ، وإذا بالغزال يهرب بسرعة من الفخ ويركض سريعا نحو الغابة، وهكذا نجا الغزال من أن يقع فريسة للأسد، لأنه استمع إلى نصيحة صديقه الحقيقي، وعزم أحبتي على أن لا ينخدع مرة أخرى بالثعلب الماكر المخادع.
مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي نشيدا رائعا جدا. هيا بنا إلى الأنشودة.
جناحيها وصارت تسبح في البركة معتزة.
قرب البطة يوما كانت تتباهى بالنفس إوزة. خفقت بجناحيها وصارت تسبح في البركة معتزة.
قالت نحن الأفضل حالا، نحن الأكبر بالأحجام، بين طيور الماء جمالا، مثلنا لن تجد الأيام.
فأجابتها البطة مهلا، هذا ليس من الإنصاف، فلنتفاضل أينا أحسن أينا أجمل بالأوصاف.
فأنا البطة محض جمال وأنا المدرب للأمثال، يكفي مثلا فينا يقال في فرخ البط العوام، في فرخ البط العوام.
لكن إوزتنا عادت تتفاخر بالنفس وقالت فأنا الأشمخ منك، وراحت تتباهى بطول الأقدام.
وأنا البطة لوني أروع وأنا الأجرأ في الأقدام. نحن إوز أين أقمنا، أنظم إن سرنا أو عمنا، إن ترنا في الجو رسمنا صورا يخبطها الرسام.
وزتنا ماذا لا قدر في هذا معاذا، أن تبقوا أكثرنا نظام،
أن تبقوا أكثرنا نظام.
فهنا انتفضت وسط البركة وانزعجت منهم السمكة، قالت يكفيكن لبكا، أنتن فيكن البركة،
ودعونا نحيا بسلام،
ودعونا نحيا بسلام.
Thank you. درب البطة يوما كانت تتباهى بالنفس إوزة، خفقت بجناحيها وصارت تسبح في البركة معتزة. قرب البطة يوما كانت تتباهى بالنفس إوزة، خفقت بجناحيها.
أصدقائي الحلوين، ذات يوم ذهبنا إلى بيت خالتي، وبينما كنا نلعب مع أولاد خالتي في باحة الدار ونركض وراء بعضنا، أراد ابنها علي أن يدخل الصالة، وفي نفس الوقت كانت أمي تريد الخروج إلى باحة الدار، وقد حملت بيدها صحن الفاكهة. وفجأة اصطدم علي بأمي فسقط صحن الفاكهة من يدها وانكسر، وتبعثرت الفاكهة على الأرض. نظرت إلى علي فرأيته يدخل مسرعا إلى الصالة دون أن يعتذر. أسرعت نحو والدتي وساعدتها في جمع الفاكهة. هل تعرفون ماذا جرى بعد ذلك؟ أخ 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 أخ، سأقول لكم يا أصدقاء، لكن بعد فقرات اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
أريد أن أزرع وردا.
فكرة جيدة،
ولكن كيف أزرعها يا أبي؟
يا ولدي أحمد، سأخذك غدا إلى محل بيع الزهور وتشتري منه بعض البذور.
ونشتري أصيصا يا أبي؟
نعم، ونشتري التراب.
ولماذا نشتري التراب؟ سأجلب بعض التراب من الحديقة العامة يا أبي.
ولكن التراب الذي يبيعه بائع الزهور أفضل، فهو يحتوي على سماد ومواد معدنية يحتاجها النبات.
حقا؟
نعم.
لم أكن أعلم ذلك يا أبي، وأين سنضع الأصيص؟
هذا سؤال جيد، علينا أن نضعه في مكان مناسب، فكما تعلم يا ولدي أن النبات يحتاج إلى الماء والهواء وكذلك الشمس.
إذن يجب أن نضعه خارج المنزل يا أبي.
لا يا بني، من يملك حديقة يضعه في الحديقة، والذي يسكن شقة مثلنا يمكنه أن يضعه في الشرفة، وعليك أن تسقيه الماء يوميا.
ويمكنني أن أراها كل يوم وألاحظها كيف تنمو وتكبر.
نعم يا ولدي.
هل سنذهب الآن إلى بائع الزهور يا أبي؟
الوقت متأخر، وأظنه قد أغلق محله الآن، لنذهب إليه غدا.
حسنا يا أبي، حسنا، سنذهب غدا لشراء بذور الأزهار.
نعم.
شكرا يا أبي، شكرا.
الأطفال، أخبرتكم أننا كنا نلعب في باحة الدار في بيت خالتي، وعندما أراد ابنه علي الدخول إلى الصالة اصطدم بأمي فسقط صحن الفاكهة من يدها وانكسر. ولم يقل علي شيئا ولم يعتذر من أمي، ودخل إلى الصالة مسرعان. في ذلك الوقت كانت خالتي تشاهد ما فعله ابنها علي. وبعد أن جمعنا الفاكهة أنا وأمي ودخلنا إلى البيت، رأيت خالتي تتحدث مع علي وتلومه لأنه لم يعتذر، وكان يقول لها بأنه كان يريد إحضار سيارة من غرفته. بعد قليل شاهدته يتوجه نحو أمي ويعتذر منها ويعدها أن لا يكرر فعلته. يا له من عمل جميل جدا. يا له من ولد مؤدب جدا جدا. الأعزاء، هل تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حزورة؟ نعم، حزورتنا التي تقول ما هو الشيء الذي له صدر وله ظهر ويدان وليس له رأس؟ فكروا جيدا وستعرفون جواب الحزورة. حسنا يا أصدقاء. عندما يتأذى منا أحد من الكبار أو حتى من الأطفال، علينا أن نعتذر فورا لكي يحبنا الكبار ولكي لا يظن الصغار أننا تعمدنا إيذاءهم. الآن يا أصدقائنا، إلى صديقتنا نرمين وإلى جدتي التي تحدثها بمواضيع مختلفة في فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين حفيدتي العزيزة، لقد اشتقت إليك كثيرا.
شكرا يا جدتي العزيزة، لقد انشغلت بالدراسة قليلا ولكن عدت لأستمع إلى معلوماتك الجميلة.
أهلا بك يا نرمين، وقد أعددت لك وللأحباء معلومات جميلة إن شاء الله أقدمها في كل حلقة.
هذا رائع يا جدتي، وما رأيك أن نذهب لدولاب الأحرف لنرى ما هو الحرف الذي نتحدث عنه؟
على الرحب والسعة يا حفيدتي.
إذن فلنبدأ بتحريك الدولاب.
هذه الكرة سقطت من الدولاب لأرى أي حرف كتب عليها.
آها،
إنه حرف الباء يا نرمين.
حرف الباء يا جدتي. إذن ماذا ستقدمين لنا؟
سأتحدث لك عن مدينة بندر عباس الإيرانية.
مدينة بندر عباس.
نعم يا عزيزتي، بندر عباس هي مدينة تقع في جنوب إيران في محافظة هرمزغان على الخليج الفارسي. وتبعد عن العاصمة طهران مسافة 1333 كيلومترا، التي ترتبط بها بشبكة السكة الحديد التي أنشأت في السبعينات من القرن الماضي. وتعتبر بندر عباس عاصمة محافظة هرمزغان وأهم مدنها الاقتصادية.
مدينة بقرب الخليج الفارسي وهي مهمة من الناحية الاقتصادية.
نعم يا نرمين، للمدينة موقع استراتيجي هام لكونها تطل على مضيق هرمز، وهناك الكثير والكثير من التبادلات التجارية التي تصل إلى ميناء بندر عباس. زاد من أهمية هذه المدينة استراتيجيا، وهي تتصدر قائمة المدن التي يتم فيها التبادل التجاري في البلد.
وماذا عن تاريخها ومناخها يا جدتي؟
إنها مدينة قديمة يا نرمين، وفيها المساجد والأبنية الأثرية الكثيرة، ويزورها السياح أيضا. كما أن مناخها حار في فصل الربيع والصيف جدا، ولكن معتدل في الخريف والشتاء.
شكرا يا جدتي على معلوماتك الجميلة عن مدينة بندر عباس.
أهلا بك يا عزيزتي وبالأحباء الذين يستمعون إلينا.
أصدقائنا، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا تقولون؟ عرفتموها كلكم؟ الله الله، يا لكم من أذكياء، يا لكم من شطار، أحسنتم يا عزائي. إذن عرفتم جواب الحجورة التي تقول ما هو الشيء الذي له صدر وله ظهر ويدان وليس له رأس. أحسنتم، إنه الجاكيت أو القميص. نعم يا أصدقائنا، الجاكيت أو القميص لديه صدر، لديه ظهر، لديه يدان، ولكن ليس له رأس. البرنامج قد أعجبكم يا أصدقاء، إذن انتظرونا في حلقة أخرى وفي مثل هذا الوقت لنقدم لكم برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، في أمان الله، مع السلامة.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطحب مدحي لها في البيت كله، واصطحب مدحي لها للبيت كله.
ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، ويا طهور الهوى كن بحر مملكتي، وكن مدادا يروي بالهنا قلمي.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطحب مدحي لها في البيت كلهم، واصطح بمدحي لأهل البيت كلهم.
ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ويا فؤادي أفض فالحب مملكة، ملوكها الآل والأحباب كالحشام.
يا طائر الحب غرد أجمل النغم، يا طائر الحب غرد أجمل النغم، واصطح بمدحي لأهل البيت كلهم، واصطح بمدحي لأهل البيت كلهم.
فمدحهم شرف عال لمادحهم، فمدحهم شرف عال لمادحهم، وغيرهم شرفوا بالمدح والنغم.
مولاي صلي وسلم دائما أبدا، مولاي صلي وسلم دائما أبدا، على النبي وآل البيت كلهم، على النبي وآل البيت كلهم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 12 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي لتحقيق أهداف عدة. وبعد توضيح الأهداف توقف سماحة القائد الخامنئي دام ظله العالي عند استراتيجية الإمام الرضا عليه السلام في مواجهة المأمون ومؤامرة فرض ولاية العهد. تعالوا أيها الأحبة نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد سعى الإمام عليه السلام في كل فرصة تتاح له أن يبين أنه مجبر على تسلم هذا المنصب أي ولاية العهد، ودائما كان يذكر أنه هدد بالقتل حتى يقبل بولاية العهد. وكان من الطبيعي جدا أن يصبح هذا الحديث الذي هو من أعجب الظواهر السياسية متناقلا على الألسن ومن مدينة إلى مدينة، فكل العالم الإسلامي في ذلك اليوم وفيما بعد فهم أن شخصا مثل المأمون الذي حارب أخاه الأمين حتى قتله لأجل أن يبعده عن ولاية العهد، ووصل به الأمر من شدة غضبه على أخيه أن قام برفع رأسه وآلاف آخرين على الرماح وطاف بهم من مدينة إلى مدينة، وشخص مثل علي بن أبي طالب وشخص مثل علي بن موسى الرضا عليه السلام يظهر وينظر بلا مبالاة إلى ولاية العهد ولا يقبلها إلا مكرها وتحت التهديد. وعند المقارنة بين الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والمأمون العباسي نرى أن كلما جهد المأمون لتحقيقه ووفر في سبيله كل ما لديه من الوسائل كانت نتيجته عكسية بالكامل. هذه هي الخطوة الثانية للإمام عليه السلام. أما النقطة الثالثة في سياسته عليه السلام والتي واجه بها سياسة المأمون هي أنه مع كل الضغوطات والتهديدات التي مورست عليه لم يقبل بولاية العهد إلا بشرط الموافقة على عدم تدخله في أي شأن من شؤون الحكومة من حرب وصلح وعزل ونصب وتدبير وإشراف على الأمور. والمأمون الذي كان لا يعتقد أن هذا الشرط ممكن قبوله وتحمله في بداية الأمر، حيث يستطيع فيما بعد أن يجر الإمام عليه السلام إلى ساحة أعمال ونشاطات الحكومة، وافق على قبول شرط الإمام عليه السلام الذي ينص على عدم التدخل بأي شيء مهما كان. ومن الواضح أن قبول المأمون بهذا الشرط جعل خطته كمن يكتب على وجه الماء، فأكثر أهدافه التي كان يرمي إلى تحقيقها من وراء هذه الخطوة لم تتحقق من جراء موافقته على هذا الشرط. والإمام عليه السلام الذي كان يطلق عليه لقب ولي العهد ويستفيد بسبب موقعه من إمكانات جهاز الحكم، كان دائما يقدم نفسه على أنه مخالف ومعترض عليه، فهو لم يكن يأمر ولا ينهى ولا يتصدى لأي مسؤولية ولا يقوم بأي عمل للسلطة ولا يدافع عن الحكومة ولا يقدم أي تبرير لأعمال النظام. لذا كان من الواضح أن هذا الشخص الذي يعتبر عضوا في النظام الحاكم والذي أدخل إليه بقوة وكان يتنحى عن كل المسؤوليات لا يمكن أن يكون شخصا محبا ومدافعا عن هذا النظام. ولقد أدرك المأمون جيدا هذا الخلل والنقص، فحاول عدة مرات وباستخدام لطائف الحيل أن يحمل الإمام على العمل خلافا لما تعهد به سابقا، فيجر بذلك الإمام عليه السلام إلى التدخل في أعمال الحكومة، ويقضي أيضا على سياسة الإمام عليه السلام المواجهة والرافضة. لكن الإمام كان في كل مرة يحبط خطته بفطنته وبراعته. كنموذجا على هذا الأمر يذكر معمر ابن خلاد نقلا عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن المأمون كان يقول للإمام أنه إذا أمكن أن تكتب شيئا لأولئك الذين يسمعون كلامك ويطيعونك حتى يخففوا من حدة التوتر والأوضاع المضطربة في مناطق وجودهم، لكن الإمام عليه السلام رفض وذكره بشرطه السابق القاضي بعدم تدخله مطلقا في أي من الأمور. نموذج آخر مهم جدا وملفت هو حادثة صلاة العيد، حيث إن المأمون وبحجة أن الناس يعرفون قدر الإمام عليه السلام وقلوبهم تهفو حبا له، طلب من الإمام عليه السلام أن يأم الناس في صلاة العيد، فرفض الإمام عليه السلام في البداية، لكن بعد إصرار المأمون على طلبه وافق بشرط. الشرط هو أن يخرج إلى الصلاة ويصلي بنفس طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب عليه السلام. فلما استفاد الإمام عليه السلام من هذه المناسبة وانتهزها فرصة جيدة لصالح مشروعه، ندم المأمون الذي كان قد أصر على ذلك، وأرجع الإمام عليه السلام من منتصف الطريق قبل أن يصلي، معرضا بفعله هذا سياسة نظامه المخادعة والمتملقة لضربة أخرى في صراعه مع الإمام عليه السلام. النقطة الرابعة في سياسة الإمام عليه السلام أن استفادته الأساسية من مسألة ولاية العهد كانت أهم من كل ما ذكر، فبقبوله بولاية العهد استطاع أن ينهض بحركة لا نظير لها في تاريخ حياة الأئمة، أي بعد انتهاء خلافة أهل البيت في سنة 40 للهجرة حتى آخر عهود الخلافة الإسلامية. ولقد تمثل ذلك بظهور دعوة الإمامة الشيعية على مستوى كبير في العالم الإسلامي وخرق ستار التقية الغليظ في ذلك الزمان، حيث تم إيصال نداء التشيع إلى أسماع جميع المسلمين، فمنبر الخلافة القوي جعل تحت تصرف الإمام عليه السلام، وقد قام الإمام الرضا عليه السلام من خلاله برفع ندائه وإعلان ما كان يقال طيلة 150 سنة في الخفاء والتقية للخواص والأصحاب المقربين، وبالاستفادة من الإمكانات الرائجة في ذلك الزمان التي لم تكن إلا تحت سيطرة الخلفاء والمقربين منهم في الرتب العالية. أوصل الإمام ذلك النداء إلى أسماع الجميع.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حب يناثر يهدي لي العالم سلام.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حب يناثر يهدي لي العالم سلام. فرح يا روح طريبي جان عيد زينبي.
يا حبيبي هل صباحك دمدم بروح وهويتك، ذوباني يا جمالك رخصت عمر اشتريتك. سار حالك كل دلالك ضامي والشوق ارتويتك. اي عمري بس وصالك بيدفو حب ولقيتك. يا زينب مولدك ساحت وصار، ما أعيش لحظة دونيك لا محال. بالفرح دمعك تبي جان عيد الزينبي، بالفرح دمعك تبي جان عيد الزينبي.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حبي نافر.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.